أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. كان الكلام في مسألة من مسائل شروط العوضين، وهي مسألة العلم بقدر الثمن، وهي مسألتان في واقع الحال. المسألة الأولى هذه، ويأتي بعدها مسألة أخرى. هذه المسألة إذا وقع البيع بين البائع والمشتري لابد أن يكون الثمن معلوما، والمسألة الأخرى إذا وقع البيع بين البائع والمشتري لابد أن يكون المثمن معلوما. الآن الكلام في الأولى، إذا وقع البائع، إذا وقع البيع بين البائع وبين المشتري لابد أن يكون الثمن معلوم. هل أن الثمن دينار؟ هل أن الثمن درهم؟ ما هو الثمن؟ لابد أن يكون معلوما. فإذا وقع البيع على حكم أحدهما بطل البيع. يعني شلون على حكم أحدهما؟ كأن يقول البائع: بعتك هذا الكتاب بما تحكم به، يعني الثمن مجهول، وما يحكم به المشتري هو سوف يقول الثمن، قال هذا البيع باطل. أو يقول عليكم السلام، أو يقول البائع: بعتك هذا الكتاب بما أحكم به، فيقول المشتري: قبلت، هذا البيع فاسد وباطل أيضا، نظرا إلى أن ما يحكم به البائع مجهول وما يحكم به المشتري مجهول، لابد أن يكون الثمن معلوما وليس مجهولا. وقد دل على هذا الحكم الشرعي، دلت روايات معتبرة كما وضحنا بعضها في الدرس الماضي. بقي عندنا من هذه المسألة شيء قليل، لذلك سوف نقرأها من البداية ونطبق عبارتها من البداية حتى نصل إلى حيث انتهينا، لأن آخرها مرتبط بأولها. قال الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله: مسألة من شروط العوضين العلم بقدر الثمن. قال: المعروف، يعني المعروف بين الفقهاء عليكم السلام، أنه يشترط العلم بالثمن قدرا. هذا الثمن كم مقداره؟ لابد أن يكون معلوما. فلو باع بحكم أحدهما، يعني بعتك الكتاب بما تحكم به، الثمن مجهول، أو بعتك الكتاب بما أحكم أنا به، الثمن مجهول، قال: بطل إجماعا، كما عن المختلف والتذكرة للعلامة رحمه الله، بل بطل اتفاقا، نفس الإجماع، كما عن الروضة للشهيد الثاني وحاشية الفقيه للسلطان، يعني وحاشية كتاب من لا يحضره الفقيه لسلطان العلماء الأصفهاني الآملي رحمه الله. وفي السرائر في مسألة البيع بحكم المشتري إبطاله، بأن كل مبيع لم يذكر فيه الثمن فهو باطل بلا خلاف بين المسلمين. يعني هذا مو إجماع بين فقهائنا فقط، بل هناك إجماع بين عموم المسلمين، كل بيع لم يذكر فيه الثمن باطل، كل بيع كان الثمن فيه مجهول باطل. مسألة إجماعية ومسألة اتفاقية. الأصل واقع الحال، الأصل في المسألة، الدليل الأصلي هو الغرر. الغرر نهى النبي صلى الله عليه وآله عن بيع الغرر، وكل مبيع مجهول الثمن غير معلوم الثمن فهو بيع غرري. قال: والأصل في ذلك حديث نفي الغرر المشهور بين المسلمين. ويؤيد ذلك التعليل في رواية حماد بن ميسر عن جعفر الصادق عليه السلام عن أبيه الباقر عليه السلام أنه كره أن يشترى الثوب بدينار غير درهم، لأنه لا يدرى كم الدينار من الدرهم. الإمام الباقر عليه السلام لا يشتري ثوبا شنو ثمنه دينار إلا درهم لا يشتري. لماذا؟ أوليس كل دينار يساوي 10 دراهم؟ فعندما أقول دينار إلا درهم يعني إيش قد؟ 9 دراهم. فما هو الإشكال؟ الإشكال وضحناه في الدرس الماضي، قلنا إن أول سكة سكت وضربت كانت في زمن الإمام زين العابدين عليه السلام بأمر منه وبإرشاد منه إلى عبد الملك بن مروان. كانت السكة دراهم الفضية كبيرة وهي تساوي كل 10 دراهم من الفضة تساوي دينار واحد من الذهب. لما احتاجوا أن يسكون سكة ثانية وثالثة بدأت الدراهم تكون أصغر، لذلك الدرهم الأصلي يسموه الدرهم البغلي لأنه كبير الحجم، والدراهم التي جاءت بعد ذلك أحجامها مختلفة. لذلك الدينار من الذهب يساوي 10 دراهم قديمة ويساوي 11 درهما حديثا، وقد يساوي في بعض الأحيان الدينار الذهب الواحد يساوي 12 درهم. فالإمام الباقر عليه السلام يقول: إنني لا أشتري ثوبا بدينار إلا درهم، لأن الدرهم مجهول. هل المراد من الدرهم البغلي يعني اشتريت ب9 دراهم، أو المراد من الدرهم الذي يكون ماذا؟ طبع طبعة ثانية، سكة ثانية، فش يصير؟ معناه اشتريت بدينار إلا درهم، بما أن الدينار 11 درهم يعني اشتريت ب10 دراهم. أو قد يراد السكة الثالثة وهي أصغر حجما وهي تساوي 12 درهم يساوي دينار واحد، فدينار إلا درهم يعني شقد؟ يعني 11. الثمن صار مجهول، لو مو مجهول أصبح مجهولا. كره الإمام الباقر عليه السلام أن يتعامل هكذا تعامل. لكن في صحيحة رفاع النخاس ما ظاهره المنافاة، حيث قال هاي المشكلة هنا بالصحيحة، صحيحة رفاع النخاس فيها دلالة على أن هناك بيع وقع وشراء وقع والثمن غير معلوم والثمن غير مجهول، لأن الثمن أوكل إلى المشتري، ومع ذلك البيع يحكم بمن؟ يحكم بالصحة، مع أننا نريد أن نثبت أن البيع الذي يحتوي على ثمن غير معلوم مجهول بيع فاسد بيع باطل. قال: لكن في صحيحة رفاع النخاس ما ظاهره المنافات. قال: سألت أبا عبد الله الصادق عليه السلام فقلت له: ساومت رجلا بجارية له فباعنيها بحكمي. رفاعة ذهب إلى زيد، زيد عند جارية، فقال له: بعني هذه الجارية، عليكم السلام. فقال له: بعني هذه الجارية. قال: بعتك هذه الجارية بحكمك، يعني أنت تضع الثمن، أنا بعتك الجارية بس بكم؟ كم الثمن؟ قال: الثمن حكمك انت. شو تقول؟ بلي بألف، 1100 1100، 900 900، الحكم حكمك. فقبضتها، رفاع يقول أخذت الجارية منه على ذلك، يعني على أن يكون الثمن أنا من أحكم به. ثم بعثت إليه بألف درهم، فقلت له هذه ألف درهم حكمي عليك. أنت مو بعت الجاري على أن يكون الثمن حكمي، أنا حكمت بأن الجاري بألف درهم، فأبى أن يقبلها. قال لا، ألف قليل، ألف قليل. بالبداية قال بعتك الجاري على حكمك، لما أخذ رفع الجارية ووطأها كما سوف يأتي إن شاء الله عز وجل، ثم حكم، لأن رفاع هو نخاس يعني يعرف الأسعار، ثم قيمها، فإذا هي تساوي حسب نظر رفاعة تساوي ألف درهم. يقول فأرسلت إليه ألف درهم فرفض أن يقبض الألف درهم. قال له صحيح أنا قلت الثمن على حكمك، بس هذا حكمك مو صحيح، لأن الجارية تساوي أكثر من ألف درهم، فما هو الحل؟ فأبى أن يقبلها مني، وقد كنت مسستها قبل أن أبعث إليه بألف درهم، يعني قد وطاها بس ما يقدر يرجعها، مات لأنه قد أحدث فيها حدثا صدر من عدة تصرف. فما هو رأيك؟ يسأل الإمام الصادق عليه السلام. فقال الإمام الصادق عليه السلام أرى أن تقوم الجارية. قال الجارية قومها عند غيرك، أرى أن تقوم الجارية بقيمة عادلة، فإن كان قيمتها أكثر مما بعثت إليه كان عليك أن ترد ما نقص من القيمة. قال قومها، إذا قوموها العدول أهل الخبرة، إذا قوموها بألف ومئتين فابعث إليه ألف ومئتين، إذا قوموها بألف وخمسمائة فابعث إليه ألف وخمسمائة، واضح؟ وإن كان قيمتها أقل مما بعثت إليه فهو له. أما إذا قيموه بتسعمائة ادفع الألف، لأنك ألزمت نفسك بأن القيمة كم؟ ألف. فإذا قومها أهل الخبرة العدول بتسعمائة بثمانمائة ادفع الألف، لأنك قومتها بألف وتلزم بما ألزمت به نفسك، عليكم السلام. هذا أيضا واضح إن شاء الله. جيد. قال رفاع قلت أرأيت إن أصبت بها عيبا بعد أن مسستها؟ قال زين، أنا قومتها بألف وهو ما قبل، راد أكثر، وأنت أمرتني أن أقوم بتقييمها عند أهل الخبرة العدول، ما يخالف، ولكنني رأيت فيها عيب، يعني أنا عندما قومتها بألف أكو عيب لا يعلم به زيد بائع الأمن، أنا علمت به عندما مسستها، علمت بالعيب، أكو عيب. فما هو قولك في أنها معيبة؟ قال الإمام عليه السلام ليس عليك أن تردها عليه، ولك أن تأخذ قيمة ما بين الصحة والعيب. قال لي ترجعها؟ لا، ما لك حق ترجعها، إذا بيها عيب فخذ الأرش. الأرش يعني شنو؟ يعني قيمة القيمة، قيمة التفاوت بين الصحيح والمعيب. خلاصة صحيحة رفاعة، طبعا ذكرناها بالدرس الماضي واليوم عدناها، خلاصة صحيحة رفاعة إذا باع زيد جاريته إلى رفاعة وقال له بعتك هذه الجارية بثمن أنت تحكم به، صحيحة رفاعة تدل على صحة هذا البيع، لو تدل على بطانة تدل على صحة البيع. بعتك هذه الجارية وثمنها حكمك، حكم رفاعة بألف دينار، بعدين صارت بيناتهم مشكلة، بس أصل البيع صحيح لو فاسد، صحيح، هذا شيء خالف، هذا يخالف الإجماع والاتفاق على أنه لابد أن يكون الثمن معلوماً وإذا باع وأوكل الثمن إلى المشتري، يعني جعل الثمن حسب ما يحكم به المشتري، فالبيع فاسد، فالبيع باطل. فما هو الحل؟ الحل شنو؟ لابد أن نؤول صحيحة رفاعة لصالح الإجماع ولصالح الاتفاق ولصالح حديث نفي الغرر. نهى النبي صلى الله عليه وآله عن بيع الغرار. الآن يبدي عندنا كيف نؤول، عليكم السلام، كيف نؤول ما ورد في صحيحة رفاعة. قال لكن التأويل فيها، يعني في صحيحة رفاعة، متعين لمنافاة ظاهرها، لمنافاة ظاهر صحيحة رفاعة لصحة البيع وفساده، فلا يتوهم جواز التمسك بها لصحة هذا البيع. يقول خاف واحد يقرأ هاي الصحيحة ورأسا يروح يكتب يجوز بيع المثمن وتوكيل الثمن المن إلى المشتري، يعني أصل البيع عندما يصدر الثمن مجهول. لا يحكم أحدنا هكذا مستندا إلى صحيحة رفاعة، لأن صحيحة رفاعة يجب أن تؤول. عندنا إجماع وعندنا اتفاق، وابن إدريس رحمه الله يقول هذا الإجماع مو بين علمائنا بل هو بين عموم المسلمين، يعني واصل مرتبة الإجماع راح تصل إلى مرتبة الضرورة والوضوح الفقهي أن البيع لا يصح إذا كان الثمن غير معلوم. فلا بد أن تؤول صحيحة رفاعة، إذ لو كان صحيحا لم يكن معنى لوجوب قيمة مثلها بعد تحقق البيع بثمن خاص. راح نجي للتأويلات. يقول لكن التأويل فيها متعين، لماذا؟ لمنافاة ظاهر صحيحة رفاعة لصحة البيع وبعد وفساده. يقول ترى صحيحة رفاعة نأولها لأن إذا نظرنا إليها من صورة قد تدل على الصحة، وإذا نظرنا إليها من صورة أخرى قد تدل على عدم الصحة، لذلك هي مجملة لابد أن تؤول. فلا يتوهم جواز التمسك بها بصحيحة رفاعة لصحة هذا البيع. يقول لا تتوهمون، صحيحة رفاعة ليست نصا في الصحة، صحيحة رفاعة ليست منزهة عن التأويل، ليست منزهة عن من؟ عن الإجمال. لا تتوهمون وتجعلونها دليلا على صحة البيع بدون معرفة الثمن، إذ لو كان البيع صحيحا لم يكن معنى لوجوب قيمة مثلها بعد تحقق البيع بثمن خاص. قال هاي الملحوظة الأولى احفظها عني. ماذا قال رفاعة للإمام عليه السلام؟ قال اشتريت دابة والثمن حكمي، أخذت الدابة وضعت الدابة حكمت أن ثمنها 1000، والمشتري وهو رفاعة حكم بال1000، والبائع حسب المفروض لازم يقبل، لو ما يقبل حسب المفروض يقبل، لأن البائع قال بعتك الأمة والثمن حكمك، ثم ما قبل بحكم رفاعة. البائع لم يقبل بحكم رفاعة، قال له 1000 قليل. سئل الإمام الصادق عليه السلام ايش قال الإمام؟ تقوم تقويم جديد، يعني تقويم رفاعة ملغي، تقويم رفاعة ملغي، والتقويم الجديد هو الصحيح، سواء كان التقويم الجديد مساوي لتقويم رفاعة أو أكثر أو أقل، ولو كان أقل يلزم رفاعة بدفع ما قومه. يقول هذا شنو معناه؟ يقول هذا معناه البيع فاسد، لو كان البيع صحيح لكان المثمن الجارية والثمن ما قومه رفاعه وهو 1000 درهم. بما أن الإمام ألغى تقويم رفاعه ألغى 1000 درهم معناه البيع صحيح أو باطل؟ معناه الإمام يحكم بأن البيع باطل ولا بد أن تقوم الجارية تقويم صحيح. بس من يقدر نرجعها؟ ليش من يقدر نرجعها؟ لأنه وطأها، لأن رفاعة وطأ الأمة. لو ما وطأ الأمة لقال له الإمام 1000 درهمك عندك ورجع الأمة وفي أمان. بس صدر وطئ، صدر تصرف، صدر أخذ انتفاع، هذا ليش ولدنا؟ ولدنا لازم هذا البيع يستمر. بس هذا البيع الأول فاسد والإمام أسس بيعا جديدا. شنو البيع الجديد؟ شنو البيع الجديد؟ شنو عبر عنه؟ ثمن المثل. قال لا علاقة لنا بتقييمك، وإنما لابد أن يكون التقييم تقييم أهل خبرة عدول. فإذا قوموا 1500 فثمنها 1500 وانتهى الأمر. يقول إذن هي قد تدل على فساد البيع ولا تدل على صحة البيع. بدليل، شنو الدليل على فساد البيع؟ إن الإمام ألغى الثمن وقال لابد أن تنشئوا ثمنا آخر وهو ثمن المثل، هذا معناها البيع فاسد مو صحيح. نعم هي محتاجة إلى أزيد من هذا التأويل، بس هذا التأويل وحده ما يفيد. هذا التأويل وحده لإثبات أن البيع فاسد هذا لا يفيد، لأن هذا التأويل لا يصرح بفساد البيع، صح لو لا؟ هذا التأويل لا يصرح بفساد البيع، وإنما غاية ما يدل عليه إلغاء الثمن الأول وإنشاء ثمن آخر. بناء على القول بالفساد بأن يراد من قوله بأعين بني باعنيها بحكمي قطع المساومة على أن أقومها على نفسي بقيمتها العادلة في نظري. قال باعنيها بحكمي، يعني البائع باع الجارية وهو يثق بي على أن أحكم بمن؟ على أن أحكم بثمن الجارية، خصوصا وأن رفاعة اختصاص. شنو اختصاص رفاعة؟ هو نخاص، هو يبيع ويشتري بالإماء والعبيد، يعرف الأسعار أكثر من غيره. حيث أن رفاعة كان نخاسا يبيع ويشتري الرقيق، فقومها رفاعة على نفسي 1000 درهم إما معاطات. يقول زين خل نجعل المسألة مسألة معاطات، يعني عندما قال له خذ الجارية بحكمك شنو معناها؟ معناها هذه مو صيغة إيجاب، هاي اتفاق قبل المعاطات. يوم اللي قبض رفاع الأمة صار بيع وقدر الثمن فدفع الثمن لمن؟ فدفع الثمن إلى زيد البائع. يقول هذا بيع معاطات، فلا تتأثر بقول رفاع باعنيها بحكمي. لا لا لا، البيع لم يصدر من يوم باعنيها بحكمي، وإنما البيع صدر من يوم من يوم المبادلة، من يوم النقل والانتقال من المعاطات. وإما مع إنشاء الإيجاب وكالة والقبول أصالة أو لا، يكون الإيجاب صدر من رفاعة وكالة والقبول صدر من رفاعة أصالة. يعني شلون؟ يعني الرجل عندما قال لرفاعة بعتك أمتي والثمن حكمك، شنو يعني؟ يعني يريد يقول له يا رفاعة أنت وكيل من قبلي في أن تشتري أمتي بالسعر الذي أنت موكل في أن تضعه. فرفاعة باع واشترى، باع كوكيل عن زيد البائع واشترى كأصيل، فصدر الإيجاب من رفاعة بالوكالة، وصدر القبول من رفاعة بمن؟ بالأصالة. فلما مسها وبعث الدراهم لم يقبلها المالك لظهور غبن له في البيع. المالك قال لي أنا مغبون، وأن رفاعة مخطئ في القيمة، يقول هذا السبب، أو لثبوت خيار الحيوان للبائع على القول به. خيار الحيوان، بعض العلماء قالوا يثبت للمشتري فقط، والبعض الآخر قالوا خيار الحيوان يثبت للبائع وللمشتري. زيد عندما باع الأمة لرفاعة على أن يكون الحكم حكم رفاعة، حكم بألف، زيد بائع، خلال 3 أيام إلى خيار الحيوان، ما عجب الثمن فسخ. فلما ما عجب الثمن فسخ، فما صدر من زيد من البائع فسخ، فسخ للبيع. يقول لأن المحتملات، كل المحتملات بمن؟ في صحيحة رفاعة. أفلا تكون مجملة؟ مو واضحة راح تصير. الذي جرى بين رفاعة وبين زيد لم يظهر لنا حقيقته، معاطاة، وكالة، والوكالة ولدت بيع وشراء. لو صدر خيار حيوان بناء على أن خيار الحيوان يثبت للبائع، ثم قال رحمه الله: وقوله، قول الإمام الصادق عليه السلام: إن كان قيمتها، قيمة الأمة، أكثر، يعني أنت مو حددتها بأليف، ولكن أهل الخبرة، أهل الاختصاص، العدول قالوا 1500، إن كان قيمتها أكثر فعليك أن ترد ما نقص، مو تطي ألف، تطي جقد، شي ترد له جقد، تطي بعد إلى الزيد، تطي 500 ما نقص. إما أن يراد به، يقول هاي العبارة أرد أوضح لك هاي العبارة، إما أن يراد به لزوم ذلك عليه من باب إرضاء المالك إذا أراد إمساك الجارية، حيث إن المالك لا حاجة له في الجارية فيسقط خياره ببذل تفاوض. يقول هذا الزايد من يا باب، إحنا اتفقنا الثمن بيد رفاعة، ورفاعة عينه 1000، وبعدين البائع لم يقبل، فالإمام قال له عين انت سعر، عند أهل الخبرة، أهل الاختصاص، أهل العدالة، إذا كان أكثر فادفع الأكثر. يقول هذا دفع الأكثر من يابا، يقول له أكثر من وجه. الوجه الأول: إما أن يراد به لزوم ذلك، يعني لزوم دفع الأكثر الذي قرره أهل الاختصاص والعدالة عليه، يعني على المشتري، على رفاعة، من باب إرضاء المالك إذا أراد إمساك الجارية. يعني المالك شنو قال له؟ المالك قال له: ترى أنا لم أرضى بالثمن، وإذا تريد أن أرضى بالثمن من أجل أن تمسك الجارية وتبقى عندك الجارية، فأعطني 500 كما حكم أهل الاختصاص وأهل العدالة. إما أن يراد به لزوم ذلك عليه من باب إرضاء المالك إذا أراد إمساك الجارية، المالك إذا أراد إمساك الجارية، يعني المشتري رفاعة إذا أراد إمساك الجارية، يبقي الجارية عنده يدفع الزايد، وإذا ما يريد يبقي الجارية عنده يرجع الجارية وترجع للألف درهم، حيث إن المالك لا حاجة له في الجارية، ما يريد الجارية ما يحتاجه، فيسقط خياره ببذل التفاوض. يعني شنو يريد يقول؟ يريد يقول المالك شنو بيد المالك؟ بيده خيار، والمشتري شنو بيده؟ بيده الثمن. الثمن الذي عينه المشتري ألف والمالك لم يقبل به، فشي يحرك المالك؟ شي يحرك خيار؟ يقول لا أبطل أحرك الخيار مالك، حرك الثمن أنا أسطط الخيار. حرك الثمن يسوي 1500 كما قال أهل الخبرة، أنا شو أسوي؟ أسقط الخيار. ما تحرك الثمن أنا عندي خيار، فسوف تكون 500 زائدة شيء قابلها إسقاط الخيار. سوف تكون 500 زائدة التي عينها أهل الخبرة أهل العدالة مقابل إسقاط الخيار. قال لا مانع، فيسقط خياره خيار المالك ببذل التفاوت، ببذل 500. هذا واحد. ثانيا، وإما أن يحمل على حصول الحبل بعد المس فصارت أم ولد تعين عليه قيمتها إذا فسخ البائع. يقول أو قد يراد من أن رفع عندما اشترى هذه الأمة وقومها بألف ووطأها فأصبحت حاملا منه، يعني صارت أم ولد، فلما بعث الألف إلى البائع البائع رفض، وجد أن الألف قليلة، لذلك ذهب رفاعة إلى الإمام الصادق عليه السلام يريد يقول له هاي ما أقدر أرجعها لأنها أم ولد، فهي الآن أصبحت بمن؟ أصبحت في رقبتي، ما أقدر أرجعها، أما أم ولد لا تسترجع عليكم السلام. فقال حللنا المشكلة، شلون نحل هاي المشكلة؟ لا أقدر أرجعها لأنها أم ولد، ولا أقدر أزود الثمن لأنني أعتقد أن ثمنها 1000 درهم مو أكثر. فقال الإمام عليه السلام طاح الوسط، قال له ارجع إلى أهل الخبرة والاختصاص، فإذا قيموها 1000 و100 1200 لم يظلموك ولم يظلموا البائع. خير الأمور أن نرجع إلى أهل الخبرة والاختصاص والعدالة، إذا قيموا لن يظلموك يا رفاعة، هو هذا الثمنها معناها، أنت مشتبه، أنت عندك خطأ، إذا 4 قيموه 1200 وأنت قيمتها 1000 نعمل بيمن؟ طبعا نعمل بأراء أولئك 4 لأن ما عليهم شبهة، أما أنت المستفيد قد تقع عليك ماذا؟ قد تقع عليك شبهة، فسعرها الأصلي هو هذا. وإما أن يحمل على حصول الحبل بعد المس فصارت أم ولد، إذا صارت أم ولد تعين عليه، تعين عليه على من؟ على المشتري، بعد ما يقدر يرجع العين، تعين على المشتري قيمة أم الولد إذا فسخ البائع. البائع إذا فسخ قال له بطلت رجع لي اياها، قال له ما اقدر ارجع لك اياها، اعطيك القيمه لانها ام ولد لا تسترجع اليك. بعد عندك بعد محمين، هاي الروايه صارت من العجائب والغرائب، بها اكثر من محمل واكثر من وجه، صارت جدا مجمله. قال وقد يحمل على صوره تلف الجاريه، يقول قد تكون الجاريه قد تلفت، فلذلك لا يستطيع ارجاع، ايش لا يستطيع أن يرجع الجارية، مو لأنها أم ولد، لا 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 لا، لأنها ماتت، فلذلك هو مضطر في رجع، مضطر يرجع القيمة لعدم إمكانية إرجاع نفس الجارية لأنها أصبحت أم ولد. يقول ولكن هذا شبيه هذا، هذا مو صحيح الوجه. قال وينافي قوله فيما بعد فليس عليك أن تردها، يعني موجودة وليست مفقودة وليست ميتة، يقول هذا الوجه مو صحيح. وكيف كان فالحكم بصحة البيع بحكم المشتري وانصراف الثمن إلى القيمة السوقية لهذه الرواية كما حكي عن ظاهر الحدائق ضعيف، ضعيف خبر المن، فالحكم ضعيف. الشيخ يوسف البحراني صاحب الحدائق رحمه الله عند نظرة خاصة إلى صحيحة رفاعة. ماذا يقول؟ يقول صحيحة رفاعة تدل، لاحظ، يقول صحيحة رفاعة تدل إن من باع جارية وجعل الثمن حكم المشتري فالبيع صحيح والثمن، والثمن ثمن السوق، ثمن المثل. فإذا حكم المشتري بثمن السوق وبثمن المثل فالبيع صحيح وبها ونعمت، وإذا حكم المشتري بأقل من ثمن السوق وبأقل من ثمن المثل فماذا تصنع؟ صحيحة رفاعة. شو تقول له؟ تقول له ارجع إلى ما يحكم به أهل الخبرة وأهل العدالة، البيع صحيح بس الثمن ما مقبول، فارجع إلى ما يحكم به أهل الخبرة وأهل العدالة. يعني صاحب الحدائق رحمه الله يقول على جميع الصور بيع صحيح لو باطل صحيح، لأن الثمن مضمون. شلون مضمون الثمن؟ سعر السوق معلوم، واضح لولا؟ سعر السوق معلوم، ثمن المثل معلوم، فبناء عليه الثمن شبيه الثمن معلوم أيضا لا يخفى علينا. بس نرجع للمشتري، إذا ثمن ثمن صحيح نقبل، وإذا ثمن أقل شو نقول له؟ نقول له لا نقبل من كذلك، راح نرجع لأهل الخبرة. إذا أنت قيمت بألف وأهل الخبرة قيموا بألف ومية نأخذ من عندك المية الزايدة. يقول صاحب الحدائق رحمه الله هذا ما تدل عليه صحيحة رفاعة. السلام قرأنا رأيه، رأيه لا بأس به تتطابق مع صحيحة رفاعة، ولكن الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله لا يقبل ذلك، يقول هذا ضعيف لأننا ذكرنا ووضحنا بأن صحيحة رفاعة بها بعض الوجوه المحتملة، وكلما كثرت الاحتمالات صار بالاستدلال ضعيف وبعيد. لذلك قال وكيف كان فالحكم بصحة البيع بحكم المشتري. يعني شنو بحكم المشتري؟ يعني الثمن يقدر المشتري، الثمن يضعه المشتري، وانصراف الثمن إلى القيمة السوقية لهذه الرواية كما حكي عن ظاهر الحدائق. شبيه هذا الحكم ضعيف لما بيناه. ثم قال رحمه الله وأضعف منه ما عن الشيخ الإسكافي رحمه الله من تجويز قول البائع بعتك بسعر ما بعت ويكون للمشتري الخيار. الشيخ الإسكافي رحمه الله يقول عنده مسألة أيضا أضعف مما ذكر في الحدائق. يقول إذا قال البائع خاطب منه، خاطب المشتري، بعتك بسعر ما بعت ويكون للمشتري الخيار. يعني أقول له بعتك بسعر ما بعت، شنو يعني بعتك بسعر ما بعت؟ يعني أنا أبيع بسعر وهذا السعر أنا ما مميزه، بس لما أنت تقول لي اشتريت وتقدر السعر أنا بايع لك. يعني نفس المسألة، صار الخيار بيد من؟ السعر بيد من؟ بيد المشتري. بعتك بسعر ما بعت، يعني أنا أريد أبيع، البيع صدر مني، خلي يصدر من عندك قبول، ها؟ والثمن ما بعت، الثمن عندك أنت تحدده، ما عندي مشكلة، بعته بثمن ما بعت. وإذا قبل المشتري ووضع ثمنا يقول الشيخ الإسكافي رحمه الله البيع صحيح، ولكن هو أضعف من قول الحدائق. قال ويرده أن البيع في نفسه إذا كان غررا فهو باطل فلا يجبره الخيار. هاي ملحوظة مهمة. إحنا الآن لحد الآن صار لنا كم فترة نتحدث بكم مسألة، أصل الدليل على بطلان هذه المسائل شنو؟ حديث نفي أو حديث نهي النبي صلى الله عليه وآله عن بيع الغرر. يقول هاي المسألة متفرعة من ذلك الحديث، وهو أن أبيع بثمن بيد من؟ بيد المشتري ولم يعين، يعني الثمن مجهول. هذا غرر لو مو غرر؟ غرر. لما أقول لك بعتك هذا الكتاب بثمن أنت تضعه، أنت تختاره، هذا غرر لو مو غرر؟ غرر، لأن وقع البيع مع كون المثمن معلوم والثمن مجهول، غرر. يقول خاف يجي البعض، بعض الفقهاء يقول لك هذا الغرر موجود ولكن من الممكن أن يدفع، ولكن من الممكن أن نخلص من عدة. شلون؟ يا كيفية؟ بواسطة الخيار. خيار، أنت مو غرر والغرر باطل، هذا الغرر قد ينقطع بالخيار، يصير عندك خيار تنتهي المشكلة. ليش تقول البيع من البداية باطل؟ هو يقول البيع من البداية شنو؟ من البداية قد يكون صحيح، لأنه قد يرمم ببركة الخيار أو شيء من هذا القبيل. يقول كلا، البيع الغرري باطل للغرر، والخيار لا يقدم ولا يؤخر. شلون البيع الربوي؟ البيع الربوي باطل، البيع الربوي محكوم بمن؟ محكوم بالبطلان. أما مسألة إذا واحد يريد يقول تراضي وخيار وشبناه من قبل، قال ما يفيد، لأنه باطل من البداية، من الأصل محكوم بالبطلان. ويرده أن البيع في نفسه إذا كان غررا فهو باطل فلا يجبره الخيار. وأما بيع خيار الرؤية فذكر الأوصاف فيه بمنزلة اشتراطها المانع عن حصول الغرر، كما تقدم عند حكاية قول الشيخ الإسكافي رحمه الله في مسألة القدرة على التسليم. قال الشيخ الإسكافي رحمه الله هناك في مسألة القدرة على التسليم ماذا قال؟ يجوز بيع العبد الآبق إذا كان البائع ضامنا. تذكرون؟ يجوز بيع العبد الآبق إذا كان البائع ضامنا، هكذا ذكره. يقول هناك ذكرنا المعنى بأن بيع خيار الرؤية بذكر الأوصاف فيه بمنزلة اشتراطها المانع عن حصول القرار. مو عندنا خيار الرؤية؟ يعني إنسان اشترى شيئا ولم يره، فلما رآه وجده على خلاف الصفات. إلى خيار رؤية لو ما إلى خيار رؤية؟ إلى خيار رؤية. شنو معنى أن المشتري له خيار الرؤية؟ معناها الأوصاف المتفق عليها وجودها شرط لو مو شرط؟ شرط. يعني عندما أقول لك أشتري منك منزل دون أن أراه بشرط أن يكون مبني من المادة الفلانية أو مصبوغ باللون الفلاني، فإذا رأيته بعد ذلك دون الأوصاف إلي خيار لو ما الخيار؟ إلي خيار. شنو معناه؟ معنى الأوصاف شنو كانت؟ الأوصاف كانت شرطا، وإذا وقع تجاوز على هذا الشرط فلا يصح. وأما بيع خيار الرؤية فذكر الأوصاف فيه بمنزلة اشتراطها المانع عن حصول الغرر، يعني إذا أكو غرر البيع فسد، مع أنني اشتريت الدار حسب الأوصاف، معناه الأوصاف شروط، فإذا تبين أن الأوصاف ما موجودة يعني الشروط غير موجودة يبطل البيع، ولي خيار إبطاله. من يا باب؟ من باب البيع كان غرريا وأصبح غرريا، كما تقدم عند حكاية قول الإسكافي في مسألة القدرة على التسديد. يعني لا تقول بأن الغرر رمم بالخيار، لا، الغرر بأصله مبطل للبيع. وإذا أكو مسألة من ضمن مسائل متفرعة، مسألة خيار الرؤية أو شيء من هذا القبيل، فيداخل ضمن عدم تحقق الشرط كما هو واضح. هذا كله بلحاظ هذه المسألة. يا مسألة، لابد أن يكون الثمن معلوما. تجي المسألة الأخرى إن شاء الله عز وجل غد، لابد أن يكون الثمن معلوم أيضا، المثمن عفوا، المثمن. مسألة الثمن خلصناها اليوم، غد إن شاء الله عز وجل مسألة المثمن. يعني ما يصير أقول لك بعتك شيئا بدينار دون أن أقول أن الشيء كتاب، ثوب، قلم، لابد من تعيين ذلك. والحمد لله رب العالمين، أولا وآخرا وظاهرا وباطنا. اللهم صل على محمد وآل محمد. أحسنتم.